طول المدى أتانا من الله نور اليقين، وبين السطور تجلى الهدى،
وبين السطور تجلى الهدى،
على فيض نبرسه نستنير، وفي كل عهد بعلم وفير، يزف الحنايا بطيف العبير، وفي الروح يغدو أثير الصدى، بقرآننا ذكريات السنين، على الكون بالخير يشدو النداء، على الكون بالخير يشدو النداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في حلقاتنا الماضية عن الأسر القرآنية، وقلنا أن هذه الأسر لها شأن عظيم عند الله عز وجل، وأنها منها انطلق التغيير في حياة البشر، بل إنني أقول إن الله عز وجل عندما أراد أن يبيد الممالك والأمم والطغيان والظلم، جعل ذلك التغيير ينطلق من أسرة لعظمة الأسرة. فالله عز وجل عندما أذن بأن يسقط كيان الظلم الذي كان يقوم عليه فرعون، انطلق ذلك التقويض لبنائه من أم موسى عليها السلام، فمن تلك الأسرة سقطت مملكة فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. هذه الأسرة يوجد عندنا معاني كثيرة بداخل كتاب الله عز وجل تستحق التأمل، تستحق النظر، تستحق استخراج الفوائد. كان حديثنا في حلقتنا الماضية عن العدو الشرس والخصم، وهو الشيطان، وكيف غفلت البشرية اليوم عن هذا العدو والخصم. نحن لا نعتب على الكافر، نحن لا نعتب على من تاه عن إلهه وعبد غير الله عز وجل، لكن الحقيقة أننا نعتب عتب المحب على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف غفل عن عدو ذكره الله عز وجل في القرآن في أكثر من 150 موضعا وأكثر، يحذر الله عز وجل فيها من هذا العدو الشرس الخصم الطاغي الفاجر الذي يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه. قلنا أن الشيطان كان من ضمن استغلالاته التي أغوى فيها آدم وحواء عليهما السلام قضية العبث بالمصطلحات، العبث بالمفاهيم، وقلنا أن هذه قضية أخذها عن شياطين البشر اليوم، فأصبحوا يطلقون تلك الشعارات التي ظاهرها براق لامع يسلب العين ويأخذ مجامع القلوب، لكنه في الحقيقة هو فخ، الويل ثم الويل لمن وقع في ذلك الفخ. ومن يقرأ الاتفاقيات الدولية يجد المطالبة بإنسانية المرأة مثلا، فنشعر بأنه مصطلح جميل، المطالبة بإنسانية المرأة جميل، مصطلح جيد، فوقع فيه للأسف الشديد أناس من الفضلاء والعقلاء، فصاروا ينادون بإنسانية المرأة وهم لا يعرفون أن هذا المصطلح ليس مصطلحا شائعا يستعمله من يشاء، أو تناغم الحروف والعبارات بداخله هي التي تعطينا الصلاحية في أننا نأخذه ونوظفه كيف نشاء، لا، إنما هو مصطلح جاهز يراد منه معنى محدد، هذا المعنى يراد منه نزع القوامة عن المرأة. إذا قيل المطالبة بإنسانية المرأة بمعنى أن المرأة لا يوجد لها أب، لا يوجد لها زوج، تزال قضية القوامة وتزال قضية الولاية. هذا مصطلح واحد من باب أن نعطي مثلا على أتباع الشيطان كيف يمارسون عمل الشيطان الأول الذي قال لأبينا آدم وأمنا حواء: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. لو أن الله عز وجل أذن لكما فأكلتما من هذه الشجرة فإنكما سترتقيان إلى درجة الملائكة. وستحصلان على الخلود الحياة دون موت. والعجيب أن الشيطان في هذا الموضع إنما أطمع أبانا آدم وأمنا حواء أطمعهما بأمر هو في أيديهما إلا أن تكونا ملكين. هما ليسا بملكين لكن الملائكة دونهما في الشرف والمكانة، فقد أسجد الله عز وجل جميع الملائكة لآدم عليه السلام، أسجد الله جميع الملائكة تعظيما وتفضيلا لأبينا آدم، فكيف يطمعه بأن يكون ملك؟ طيب الملائكة الذين يطمع الشيطان في أن يجعل آدم يود ويطمح ويرغب أن يصل إلى درجة الملائكة، الملائكة سجدوا له. أو تكون من الخالدين، الجنة دار الخلود، الجنة دار البقاء، الجنة كتب الله عز وجل فيها على نفسه أن من دخلها لا يموت. فماذا أطمعهما؟ أطمعهما بشيء في أيديهما. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ القضية نفسها خلد وملك، والذي يدخل الجنة بمعنى أن أبانا آدم وأمنا حواء عليهما السلام حصل على الأمرين، حصل على الخلد وحصل على ما أطمعهما. ونقول حتى اليوم إغواء الشيطان للأسرة هو في المجال نفسه، زوج يعيش مع زوجته مستقرين هانئين سعيدين، فيبدأ الشيطان يوهمهما بأن السعادة في المعصية، السعادة في التبرج، السعادة في الإسراف، السعادة في لذة يشعران بأنهما بهذه اللذة يصلان إلى السعادة. طيب أنتما في السعادة وهذه اللذة محرمة، فيحصل الكثير من المحاولات البشرية بحثا عن السعادة التي لا يجدانها فيما حرم الله عز وجل. أقول إن هذه الخصومة لا بد أن نتأملها كثيرا، فالذي يرى ذلك التهديد الذي أطلقه الشيطان قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، هذا التهديد لم يكن تهديدا عاديا، إنما تهديد يستحق منا وقفات تأمل طويلة، لأن هذا الكلام الذي قاله قاله مباشرة أمام الله عز وجل، أمام الله عز وجل يطلق هذا التهديد، معناها ما الذي كان يحتويه قلبه من الكره والحقد والبغضاء وحب الانتقام؟ انقلب عند الغضب عندما لم يستطع الانتقام إلى حقد، هذا الحقد جعله يتفجر. وهذا الأمر لا بد أن يكون أمام أعيننا مشهد الملائكة الذين يملؤون السماوات، لأن الله عز وجل أسجد لآدم الملائكة كلهم أجمعون، الملائكة كلهم أجمعون، بمعنى أن هذه السماء التي لا يعلم حدودها إلا الله عز وجل قد امتلأت واكتظت بالملائكة، وهؤلاء الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وعلى رأس أولئك الملائكة أعظم الملائكة جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل، كلهم كانوا حاضرين هذا المشهد. وهذا المخلوق التعيس المخلوق الرجيم انبرى لكي يخاطب الله عز وجل بهذه اللهجة ويتحدى ويتوعد، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. طيب إذا كان هذا الكلام بمشهد أبينا آدم والله عز وجل سبحانه وتعالى والملائكة، إذا كان بهذا المشهد وفعل ما فعل، السؤال ما ظنك بهذا المخلوق معك أنت؟ ما ظنك وأنت معه لوحدكما؟ ما ظنك معك أنت وأنت لم يخلقك الله عز وجل بيده، ولم ينفخ فيك من روحه، ولم يسجد لك الملائكة، ولم يعلمك الأسماء كلها، ولم يصطفيك، إنما أنت بشر ممن خلق، فعندك الحصانة أقل وضراوة العداوة أكبر، ناهيك عن الخبرة التي اكتسبها الشيطان عبر مرور على البشرية بصفة عامة وعداواته المحتقنة التي أخذ منها تجارب كثير. ثم إذا ما جئنا اليوم وجدنا أن الإنسان يغفل تماما عن قضية الشيطان، يأكل وينام، يدخل بيته ويخرج، كثير من المشكلات الأسرية إذا ما تحدث متحدث وقال أن الأمر خلفه الشيطان قد ينبري لنا الأخيار والفضلاء لكي يقولوا دعوا مثل هذه الوساوس. الأمر لا علاقة له بالشيطان. وربما يقول قائل كل ما حصل شيء علقنا على مشجب الشيطان. نقول إذن أنت لم تتصور تلك العداوة السابقة. والله عز وجل عندما ذكر أثرا من آثار الشيطان وهو قضية السحر قال الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بمعنى أن السحر الذي يقول أصحاب الشأن في هذا المجال بأنه يعقد لأغراض كثيرة، يعقد السحر في مجال الإفساد لأغراض كثيرة، أحدها هو التفريق بين الزوجين، بمعنى أن هذا هو نمط من أنماط السحر. نمط واحد من أنماط السحر هو سحر التفريق. إلا أن الله عز وجل جعل هذه الآية الدالة على السحر تدل على أثر واحد وهو الأثر بين الزوجين، قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتعالوا لنعجب أكثر في أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام وهو خير البشر على الإطلاق، هو خير من آدم عليه السلام، هو الذي صعد إلى سدرة المنتهى، هو الذي قابله جبريل، وهو الشفيع يوم الدين، وهو الذي اختصه الله عز وجل بأن جعله أكمل البشر، في أن النبي عليه الصلاة والسلام يناله الأذى من السحر. ينال النبي عليه الصلاة والسلام الأذى من السحر، بمعنى إذا كان هذا هو أكمل البشر على الإطلاق فما دونه من باب أولى أنه معرض للإصابة بهذا الأمر، الأثر الشيطاني ونمط العداوة التي نحن نتحدث فيها. ونجد للأسف الشديد أن بعض الأخيار وبعض الفضلاء، ناهيك عن بعض المستشارين وبعض المتخصصين في شأن الأسرة، إذا ما خاطبناهم بهذا الأمر وقلنا لا بد أن نضع لهذا العدو جزءا من تلك الإشكاليات الأسرية، نجده يقطب الجبين ثم ينظر لك شزرا ويقول وما علاقة الشيطان، ما علاقة الشيطان بهذا الأمر؟ نقول إن الأسرة إذا غاب عن ذهنها أو غفلت عن قضية الشيطان وعداوته ولم تتخذ الوقاية فإن هذه الأسرة إلى ضياع. يقول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا خطاب من الله عز وجل لبني آدم، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. طبعا وهم والكلمة التي سبقتها في قوله عز وجل أفتتخذونه وذريته معنى أن الشيطان أيضا هنالك تناسل، هنالك أيضا ذرية، هنالك تربية، هنالك أسرة، بمعنى أن البشر عاشوا في أسرة والشياطين كذلك، وهذا الخصم أيضا عاش في أسرة، فالأسرة هنا وهنا. لكن العجيب أن هذه الأسرة احتوت على نقاض، بمعنى أن الشياطين لم نجد من غفل منهم وكان وليا لبني آدم، لم تغفل الشياطين لكي تكون أولياء للمؤمنين، لكن العكس حصل أن هنالك من البشر من غفل وتاه وضل وانحرف فصار وليا للشياطين. هذا الأمر الذي تمكن الشيطان من إتقانه وهو قضية التربية، بمعنى أن الشيطان عنده جهد، عنده بذل، عنده تضحية، عنده إنتاج، جعل هذه الذرية كما وصفها الله عز وجل قال وهم لكم عدو، فهو استطاع أن يزرع هذه العداوة. قد يكون نحن لو أردنا أن نتخيل، نعيش في جو من التخيل، لو أن أبانا آدم عليه السلام بقي حيا إلى يومنا هذا، لو أن أبانا آدم عليه السلام بقي حيا إلى يومنا هذا ثم خاطب أحدنا وجلس معه ثم أخذ هذا الجد يحدثنا عن قصة البشرية الأولى، وقلنا أنه يخاطبك أو يخاطبني، جلس معي أو جلس معك ثم أخذ يحدثك عن ما جرى من امتناع إبليس عن السجود، ثم بعد ذلك من إغوائه له حتى أكل من الشجرة، ثم بعد ذلك من تلك العداوة السافرة الواضحة. ثم قال لك جدك، أو لنقل قال لك أبوك آدم عليه السلام: احذر، إني أحذرك وأنذرك الشيطان. هنا ستشعر فعلا بأن نظرتك إلى الشيطان قد اختلفت كثيرا، قد اختلفت، وأصبحت تشعر بعظمة هذا الأمر. أقول إن القرآن الكريم ما جاء بهذه القصص إلا لكي يعطيك التوجيه نفسه ويعطيك التحذير نفسه. نكمل في الحلقة القادمة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لئن طال بالسيف كيد العدا، علينا من المكر طول المدى. أتانا من الله نور اليقين، وبين السطور تجلى الهدى، وبين السطور تجلى الهدى. على فيض نبرسه نستنير، وفي كل عهد بعلم وفير، يزف الحنايا بضيف العبير، وفي الروح يغدو أثير الصدى، بقرآننا ذكريات السنين، على الكون بالخير يشدو النداء، على الكون بالخير يشدو النداء.